الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بالتعليق على قاعدة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وقفنا عند فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى. قال: وكانوا يصلون الصلوات الخمس، اللي هم مين؟ الصحابة. وزين يتكلم حق عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. وكانوا يصلون الصلوات الخمس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف غيره من الأئمة، ها، برا كان أو فاجرا. تمام، ده أصل قلناه في أصول التي شرحناها كأصول السنة الأحمد والبربهاري والحجب المحق الأصبهاني وغيرها. وخلف غيره من الأئمة برا كان أو فاجرا، كان لكل دار من دور الأنصار مسجد، ولهم إمام يصلي بهم إلا في الجمعة والأعياد، فإنهم كانوا يصلون ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل المدينة، وكانت المدينة كبيرة ولا سور لها، وإنما هي أماكن متفرقة، كل قبيلة لهم حدائق ومسجد ومقبرة ومساكن يتميزون بها عن القبيلة الأخرى، واسم المدينة يتناول ذلك كله، لا يخرج عنها إلا الأعراب أهل العمود، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني ليسوا من أهل المدينة الإيه؟ الأصليين، تمام، إنما من خارج المدينة. هذا يعني أن هم الناس اللي هم مؤسسوا المدينة، أهل المدينة، كل حي له مسجد ولا مغبرة ولا إلى آخره، تمام، هذا معنى كلمة الدار. والذين يفلحون الأرض هم من أهل المدينة وهم الأنصار، ويسمى مسكن القبيلة دارا، تمام، يبقى الدار اللي هي ايه مساكنهم يعني، ويراد بلفظ الدار القبيلة نفسها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، يبقى الدور اللي هي ايه القبيلة، تمام، في حي يقول لك هذا مسجد الحي الفلان، مسجد الحي الفلان، مش مسجد في الدار عنده هناك، ها؟ وفي الحديث الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وعير هو الجبل الذي عند ذي الحليفة، ظهر كظهر العير وهو الحمار، وثور هو جبل صغير بجنب أحد، وهذا غير جبل ثور الذي بمكة، وقد اشتبه ذلك على بعض العلماء، وقد سمي ذلك كله مدينة، وقال إنه أحرم ما بين لابتيها، واللابة الأرض التي تركب حجارة سود، وقاله الأعرابي: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله، في خبر عند البخاري وغيره، فما بين لابتيها هو الحرم وهو من المدينة، وهو ما بين عير إلى ثور هو بريد في بريد مسافة. وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في صلاتهم كما أمر الله ورسوله، وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في صلاتهم كما أمر الله ورسوله، فيقولون في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلون عليه كما علمهم، مثل أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وقد روي كما صليت على آل إبراهيم، يعني بدون كما صليت على إبراهيم بدون الآل، تمام، وقد روي على إبراهيم وآل إبراهيم، كل هذه سبقت في كتاب الصلاة اللي هو التشهد عن جماعة من الصحابة، أظن 5 أو 6، وكلها تمام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. ويمس بالسلام أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه 10، فهم إذا صلوا عليه وسلموا عليه صلى الله عليهم وسلم عليهم رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ولم يكن هذا السلام في الصلاة مما يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه السلام، وإنما كان ذلك إذا حيوه تحية يسمعها، فإذا سلموا عليه رد عليهم السلام. وأما سلام الصلاة فهو كالصلاة عليه، الله الذي يصلي عليهم بالمرة الواحدة 10، ويسلم عليهم بالمرة الواحدة عشرا، يعني كأنه ثواب فعل مأمور به، ثواب ايه؟ ثواب فعل. تمام. طبعا هو بيستطرد بعد كده في الرد على الصوفية الذين او على الخبريين الذين يقولون بانهم يسمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم استغاث به وينفع ويضر انه حي في قبره لم يموت الى اخر هذه هذه الامور التي نسمعها، وتوسع في هذا الامر توسعا، حتى ان الامام الالوسي صنف ذلك كتابا سماه الايات البينات في عدم سماع الاموات عند السادة، عند الحنفية السادات. ها، وشيخ ناصر رحمه الله تعالى حقق هذا الكتاب ووضع له مقدمة اظن في سلسل الكتاب في ثلثي، مقدمة حافلة جدا تدل على متانته على معتقد اهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا على ما كانوا عليه في حياته. ها، ولما قبض الله نبيه كانوا على ما كانوا عليه في حياته هم والتابعون يصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسجده وخلف غيرهم، لكن هؤلاء الأربعة أموا الناس في مسجده صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر صلي بالناس حتى مات، وعثمان صلى بالناس حتى خسر، وعلي صلى بالناس مدة مقامه بالمدينة قبل أن يذهب إلى العراق، وهؤلاء الأربعة بويع لهم في مسجده. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، كل بيعة كانت بالمدينة هي خلافة نبوة. ومن هنا هيحمل حديث الخلافة 30. تمام. يبقى في هذه الحالة في بعض السياقات خلافة النبوة 30، وده وضحته في التعليق على كتاب الفتن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أبو بكر كانت فترته إيه؟ سنتين، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. ده على ما ورد في حديث أحمد عند أحمد وعند أبي داود. وكان خلفاء الراشدون هم ومن يصلي خلفهم في مسجده يفعلون بعد موته كما كانوا يفعلون في حياته، يصلون الصلوات الخمس وهم في الصلوات يصلون عليه ويسلمون عليه ويدعون الله تعالى في الصلاة وخارج الصلاة، وقد علموا أن ذلك يكفيهم ويغنيهم عن غيره مما لم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لهم. تمام. يبقى هنا بعبادهم أمروا بها، ليسوا بحاجة إلى عبادة مقبور، هم يعلمون أن المقبور أولى بالحي من الحي إلى المقبور. تمام. قال وكان لما مات قد دفن في حجرة عائشة. ركزوا في هذه الجزئية. وكان لما مات قد دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه. يبقى دفن فين؟ في الحجرة مش في النادي. دفن فين؟ حجرة عائشة، وفيها كان مرضه رضي الله عنه. وطبعا الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وكانت حجر أزواجه شرقي المسجد وقبلته، وهي متصلة بالمسجد يخرج منها إلى المسجد، يعني مش متصل بالمسجد يعني من ضمن المسجد، لا يعني بجنب الايه دي المسجد. فاكر لما كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وصلها فيها في حجراتها بجوار المسجد، يعني ها والبيت يمكن هذه الأمور واضحة، يعني المسجد لازق في البيت فتحت له حجرة أدور من المسجد هذه، وهي متصلة بالمسجد يخرج منها إلى المسجد. وقد ذكرها الله تعالى في قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهي بيوت وبيوت أزواجه. أضافها إليه في قوله لا تدخلوا بيوت النبي، وإلى أزواجه في قوله وقرن في بيوتكن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي طريق أخرى غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ها، الذي خشي النبي صلى الله عليه وسلم حدث في أمته بفعل الباطنية الذين دنسوا فهم كثير من المسلمين اليوم. تمام. فأدخلوها في المساجد وصلوا إليها. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وفي لفظ للبخاري غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إيش بعد كده؟ وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. طبعا أراد هنا يبين أن صنع القبور في المساجد سنة من؟ سنة المغضوب عليهم والضالين، برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي المسند وصحيح أبي حاتم والبجدي أنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفي موطأ الإمام مالك عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي سنة أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. طبعا دي كله في تأويل عند أصحاب العقول التعبانة. وسنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فهو أجل الشرفاء الحسنيين في زمن تابعي التابعين أنه رأى رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبر عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. ليه بتقصد؟ يبقى بنقول زيارة المسجد وليس زيارة القبر، لأن وجود القبر في مسجد النبي الآن مخالف للشريعة. ده مش كلام، ده كلام شيخ ناصر رحمه الله تعالى قديما، وكان أحد المشاكل التي نشأت له بسبب هذا الأمر. تمام، فإنه معلوم هذا. طبعا الإمام هنا استطرد ويأتي الكلام لاحقا بزيادة إنه أصل النبي صلى الله عليه وسلم دفن فين، مسألة دخول بقى الحجرة في المسجد بطريق بقى بعض السلاطين أو ولاة الأمور هذه مشكلة أخرى سياسية. تمام، لكن أما وقد حضر منها الشرع يجب أن تعزل. تمام، قاله شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تمام، وشيخ الإسلام طبعا يدندن حول هذا الأمر ويكشف أن فضيلة المسجد النبوي للمسجد النبوي وليس للقبر كما هو حال القبوريين، أنه بيجعل الفضيلة مرتبطة بالقبر، فضيلة المسجد لأجل القبر. يعني البعض اليوم يقولون أنه قبر الرسول في مسجد الرسول نقول الصلاة فيه لا تجزئ، هذه شبهة خطيرة يجب أن ينتبه لها ولاة الأمور هناك ويعزل المسجد كما كان تماما، فهذا ليس مكلفا في إثر ما يفعلون، يعني جزاهم الله خيرا. لأن هذا المسجد أنا رأيته يوم أن كان رملا، رأيته يوم أن كان رملا، وكانت حجر النبوية هكذا، حجر أبو بكر وعمر هكذا، وعليها اللي هو الشيء الأخضر هذا، والشبيك واضحة 100%. تمام، مكاتب المدينة هكذا، كل هذه المنطقة الجميلة هذه كان كله رمل. تمام، وأنا رأيته هكذا، كان في مطلع سنة 90 و91. تمام، فكان هكذا، تطورت الأمور وكل ده بقى قطعة واحدة، بس الحيز ممكن يكون ارتفاع مثلا يعني 2-3 متر، بعد الأمور اللي حصلت مناوشات من بعض المشايخ رحمه الله تعالى وتحذيرات إلى آخره ارتفعت إلى الإيه؟ إلى أعلى. طب ما هو أبداً ما زال الآن هو داخل الإيه؟ هو داخل المسجد، لا يعزل تماماً بحائط بجدار. يبقى كده إيه؟ نسلم من هؤلاء الذين يدندنون ويلبسون على الناس بأن خبر النبي في مسجد النبي. ويعتلوا هناك بالشيوخ هناك، طب المشايخ هناك ما قالوش ليه؟ لكن أمور سياسية دخلت في الموضوع، كما دخلت سلفا بدخول القبر في المسجد. ولا شك أن هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ووقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نجزم أن فضل المسجد النبوي لأجل المسجد النبوي وليس لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والزيارة للمدينة لا تكون للقبر لما تكون إنما تكون للمسجد. ونقف عند هذا الأثر الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله تعالى: لا تتخذوا قبر عيدا وصلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. نقف هنا والحديث بقية إن شاء الله.